باب إخلاص الصلاة في الصلاة ومن أحرق جارية ثم تزوجها. قال أبو عبد الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن الوالد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو قودة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أحتضها وتزوجها فله أجران. وأيما رجل كتاب الكتاب آمن بنبيه وآتى لأهله فله أجران. وأيما من أوتي أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذ هذا بغير شيء قد كان الرجل يرحل بما دون هذه المدينه. وقال ابن بكر عن ابي حصين عن ابي مرده عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتقها ثم اصدقها. قال ابو عبد الله حدثنا سعيد بن سعيد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حاسم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن حماد بن يزيد حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه لم يجد ابراهيم الا ثلاثه كلمات بينما ابراهيم مر بجبال ومنعه الشر فذكر الحديث فاعطاها هاجر قالت كف الله بيد الكافر واخذلني هاجر. قال ابو هريره تلك امركم يا بني الناس السماء يا بني الناس السماء. قال ابو عبد الله حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والبلية ثلاثة يبنى عليه في صفية بنت حيين فدعوت المسلمين إلى غنيمته فما كان فيها خبز ولا لحم. أمر بالرضاع فألقي فيها من التمر والأرض والسمن فكانت غنيمته. فقال المسلمون إلا أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينهم. فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يكتبها فهي مما ملكت يمينه. فلما اغتسل وقضى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. باب من جعل عشق الأمة صدقها. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب عن ثابت وشعيب بن كثاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل رزقها صدقها.
في حديث أبي موسى ثلاث هذه الخصال ذكره السعدي ورواه عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى. أبو بردة اسمه برايد ابن عبد الله بن أبي موسى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، كل منهم يؤتى أجره مرتين، له أجر مرتين. يقول ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم رجل كانت له جارية مملوكة فعلمها وأدبها، علمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها ثم أصدقها وتزوجها فأنعم عليها بالتعليم وبالتأديب وبالتعمية، وكذلك تفضل لهذا الإثم حتى صارت حرة من الأحرار. ثم بعد ذلك تزوجها ليعفها ولتكون من زوجاته، تعرف منه كما تعرف زوجاته، ولها حق كحق سائر الزوجات، ولها ينتسب إليها وينتمي إليها أولادها، فتكون حرة تملك ما يملكه الأحرار وتطالب بحقها. وكذلك أيضا أعطاها صداقها كاملا بعدما أعتقها، أصدقها وأعتقها، فيؤتى أجره مرتين، مرة على التعليم والتأديب والعتق، ومرة على تزوجه بها وإعفافه لها ومساواته من اتهام الأحرار، لأنه لو أعتقها فقد لا تجد من يتزوجها من يكون لها كفءاً أو من يحترمها. فإذا تزوجها حصل لها منفعة كسائر زوجاته، وحصل لها منفعة العتق والتحرير من الرق. أما ذكر بعد ذلك رجل من أهل الكتاب، يعني من أهل التوراة أو الإنجيل، آمن قبل الإسلام بكتابه وعمل به واتبع ما فيه، ولما علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم صدقه وآمن به واتبعه، فله أجره على إيمانه السابق، إيمانه بكتابه وعمله به، وله أجر على إيمانه اللاحق الذي آمن فيه بكتاب الله تعالى وبنبي الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى أجره مرتين. فهذا هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. الثالث عبد مملوك، مملوك مستولى على منافعه، ومع ذلك فإنه يقوم بخدمة سيده ولا يشغله ذلك عن أن يعمل بطاعة ربه فيؤدي حق الله، ذكر الله وقراءة كلامه ودعاءه وكذلك تعلم العلم وتعليمه، لا يشغله عن ذلك قيامه بخدمة سيده، أن يخدم سيده وأن يكون في منافعه وأن يكون في ماله، ومع ذلك يعمل الأعمال الصالحة التي يعملها الأحرار فيؤتى أجره مرتين. فهذا حديث شريف. يقول الشعبي لتلميذه: خذ هذا بغير تعب، فقد كان يرحل في مثل هذا في تحمل أو تعلم هذا الحديث مسيرة شهر. فالشاهد منه ذكر الجارية التي علمها ثم تزوجها. الحديث الثاني حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. ذكر في الحديث أنه ما كذب إلا ثلاث كذبات. الأولى قوله: إني سقيم، لما أراد قومه أن يخرجوا إلى عيد لهم فأراد أن يتخلف وقال: إني سقيم وليس لي سقيم، حتى يتمكن من تحطيم آلهتهم. المرة الثانية لما حطم آلهتهم وقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، أكبر هذه الآلهة تركه. وهذا أيضا يريد بذلك الاعتذار، ويريد بذلك السخرية، ولذلك قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أما المرة الثالثة فهو أنه لما هاجر من العراق إلى الشام ثم إلى مصر ونزل قريبا من مصر وكان في مصر طاغية من الطغاة وكانت مع إبراهيم زوجته سارة فذكرت لذلك الملك أنه قدم إنسانا معه امرأة جميلة لا تصلح إلا لك فاستدعى إبراهيم وسأل من هذه التي معك فقال هي أختي ولما رجع إليها قال إني قلت كذا وإنك أختي في الدين ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي في دين الله فلا تكذبيني ثم إن ذلك الملك الظالم أرسل من يأتيه بها قهرا وكسرا وغصبا ولما دخلت عليه أراد أن يبتش بها أن يطأها دعت عليه ولما دعت عليه أصيب بإغناء أغمي عليه ثم خافت أن تتهم بأنها قتلته فدعت الله تعالى فأفاق ثم أراد مرة ثانية أن يمسكها فدعت عليه فأغمي أشد من الأولى فدعت له بعد ذلك فأفاق ثلاث مرات ولما أفاق في المرة الثالثة كان كل مرة أشد من الأولى قال لخادمه ما أتيتني بامرأة إنما أتيتني بشيطانة أو كما في الأثر ثم قال ردوها وأخدموها هاجر يعني أعطوها خادما فأعطوها هاجر ورجعت إلى إبراهيم قالت كفى الله شر الطاغية وأخدم هاجر أخدم هذه الجارية ثم إنها وهبت تلك الجارية لإبراهيم كسرية فوطئها يعني بملك اليمين إبراهيم فولدت له إسماعيل ومن إسماعيل العرب المستعربة ويسمون بني ماء السماء فيقول أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء يعني العرب المستعربة أبو هريرة من العرب العاربة الذين هم القحطانيون فالحاصل أن في هذا الدليل على أنه يجوز أن يستخدم الرجل الجارية ويستولدها قيل إن إبراهيم جعلها كزوجة وقيل إنها كأمة ولما ولدت له إسماعيل غارت امرأته الأولى سارة ولما غارت قالت أبعدها عني لأنها ولد لها وأم سارة لم يولد لها في ذلك الوقت وإنما ولد لها بعد ذلك إسحاق فالحاصل أنه أسكنها هي وابنها في مكة فهذا دليل على جواز استيلاد الأمة ولو كانت مملوكة إما أنه يعتقها ويتزوجها وإما أنها تبقى كأمة الحديث الثالث قصة صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين أبوها خيي بن أخطب من أكابر بن النظير. ولما أجلي بن النظير عدل أبوها خيي واستوطن خيبر واستقر فيها هو أخوه أبو ياسر. ولما جاء الأحزاب أبو سفيان ومن معه من قريش وغطفان ونحوهم جاء خيي بن أخطب إلى بني قريظة وزين لهم أن ينقضوا العهد وأن ينضموا إلى قريش ورغبهم في ذلك وقال إنهم سوف يقتلون محمدا وسوف يستأصلونه. فاشترطوا عليه إذا انهزمت قريش أن يبقى معهم ويدخل في حصنهم ويصيبه ما أصابهم، ففعل. ولما انهزم الأحزاب دخل معهم وقتل مع الذين قتلوا سنة 5، وفتحت خيبر سنة 7، وكانت صغية متزوجة وقتل زوجها في حروب خيبر. ذكر في بعض الأحاديث أنها رأت رؤيا تقول رأيت القمر تحدر في حجري، فقصت ذلك على زوجها فلطمها وضربها وقال كأنك تتمنين ملك العرب محمدا. وصدق الله تعالى ذلك الحلم. لما فتحت خيبر وسبي النساء وكانت من جملة من سبي، جاء ثابت بن قيس يطلب أن يمنح النبي صلى الله عليه وسلم أنا، فأرسله قال خذ أنة، فاختار صغية. يجيء فقيل يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك، إنها ابنة سيدهم، فقال له خذ غيرها. في بعض الروايات أنه أعطاه بدلها 7 من الإناء واصطفاها لنفسه. ولما استعدت استبرأها واعتدت تزوجها وبنى بها. فأمر بالأن طائفة بسطت وأمر أن يجمع ما عنده من التمر والسمن والأكل، وقال ادع من حولك فأكلوا. فكانت تلك وليمته صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيها لحم ولم يكن فيها خبز، وإنما هو ثمر وسمن أكل وهو ما يسمى بالحيس. ولما بنى بها ظن بعض الناس أنها أنا مملوكة من مملكة يمينة، وقال آخرون يمكن أنها زوجة وأنها من أمهات المؤمنين. العلامة التي يعرفون بها ويميزون بها أم المؤمنين وغيرهم الحجاب، لأن الإماء لا يحتجب معادة، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من مملكة يمينة. فلما ركب مد الحجاب وسترها برداء عن الناس فعرفوا أنها زوجته وأصبحت زوجته. ما أصدقها سئل أنس ما أصدقها، فقال نفسها أعتقها وجعل عتقها صداقها. وقال بعضهم إنه أصدقها إلى شيئا من النهر، فيكون هذا مثل الحديث الذي عن أبي موسى الرجل الذي أعتق أمته ثم تزوجها. كره بعض الناس المتقدمين أن يتزوجها بعد ما يطلقها، وكانوا يقولون إن الذي يتزوج أمته بعد أن يطلقها كالذي يركب بدنته التي يهديها. فأنكر ذلك الشعبي وحدث بهذا الحديث، الذي يركب بدنته كان إذا أتوا إلى البيت هديا لا يركبونه إلا عند الحاجة، لأنهم أهدوه لوجه الله تعالى. ولكن ليس هذا مثل هذا، فالأصل أنه إذا آتقها حل له أن يتزوجها، لأنه لا قرابة بينه وبينها، بعدما يثقها تملك نفسها فليس بينه وبينها قرابة، إن تملك نفسها فلا مانع من أن يتزوجها كما تتزوج، تحل أيضا لغيره إلا أولاده إذا كان قد وطئها بنت اليمين لم تحل لأولاده، وأما هو فإنه يحل له تزوجها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.